جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أوتار الخيانة وعلى أنغام الكذب لا زال الكذابون المزورون الذين تعرضوا لتاريخ هذه الأمة بالتشويه والتحريف والتبديل بالزيادة والنقصان يعزفون ويترنمون ويغنون. هذا ما لاحظناه خلال حديثنا عن مسألة التحكيم. هذه الحادثة التي لم تكن إلا حادثة بسيطة ولم يترتب عليها أي شيء إلا إيقاف معركة صفين وإيقاف نهر الدماء الذي كان سيالا في وقتها، لكن لم يترتب عليها أي شيء آخر. وهؤلاء اتخذوا من هذه الحادثة بعد ذلك أساسا وأصلا في الكذب على أهل السنة والجماعة والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتشعب هذا الطعن من الطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه إلى الطعن في علي بن أبي طالب من طرف خفي، ثم الطعن في ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ثم الطعن أيضا في أبي موسى الأشعري، والطعن في سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يمكن خلال الحلقات الماضية نحن تحدثنا عن أكثر من شيء لإبطال القصص التي وردت، وقلنا إن الحادثة بذاتها هي حادثة ثابتة، لكن تبقى التفاصيل. التفاصيل كانت عبارة عن البهارات التي وضعها هؤلاء الكذابون من أمثال أبي مخنف اللي هو لوط بن يحيى وحسين الأشقر والمسعودي واليعقوبي، اللي أنا بينت حلهم من الكذب وأن هم كانوا بيستغفلوا هذه الأمة وأن هم كانوا معملين يضعوا الأحاديث ويزيدون وينقصون ويأتون بالأشعار، لأن الأشعار كانت مادة نشر أي فكر من الأفكار، لأن العرب كانت بتعتمد الأشعار كنوع من أنواع إثبات الحادثة، لأن الشعر ديوان العرب، الشعر كانت العرب تثبت فيه ما حدث لها، فكانوا يتخذونه نوعا من أنواع نشر الحادثة. النهاردة احنا هنتكلم على مسألة كنا توقفنا عندها المرة اللي فاتت. يا ترى الحكمين لما اجتمعا هل كل واحد منهم سب التاني وشتم التاني زي ما كانوا بيقولوا، وايه الموضوع اللي هم كانوا بيتكلموا فيه اساسا؟ هل هو موضوع الخلافة ولا موضوع مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه؟ خلال الاحداث الطيات تتحدث عن اتهامات بالغة الخطورة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. هم بيقولوا في بعض الروايات زي رواية الطبري مثلا او رواية اليعقوبي او رواية المسعودي، بيقولوا ان الامر كالاتي: رقم واحد، ان هم اتفق اولا على خلع علي وخلع معاوية، وانا لا ادري من الذي يملك خلع الخليفة اذا كان هذا الخليفة قد بويع من اهل الحل والعقد، واذا كان في واحد من اهل الحل والعقد موجود حتى هذه اللحظة وسيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وفي برضو من الصحابة الموجودين في ذلك التوقيت سعيد بن زيد وجلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاكابر لا زال بعضهم موجودا وعلى قيد الحياة، فمين اللي يملك من غير اهل الحل والعقد انه يخلع سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ الامر الثاني اللي هم قال انهما خلع عليا ومعاوية رضي الله عنهما وارضاهما، وقال نولي عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليكون هو قائما بامر المسلمين حتى يختار المسلمون خليفة لهم غير علي وغير معاوية. يبقى انت كده وربت معاوية في ان هو طلب الخلافة، وفي الاصل معاوية لم يطلب الخلافة. وكمان اللي بيقول الكلام ده شيعة، والمشكلة انك انت لما تقبل او الرجل الذي بعثه الامام المعصوم انه يقبل ان هو يشيله من الخلافة، يبقى اذا لا امامة ولا عصمة ولا اي شيء، ويبقى الامامة ديت مجرد كذبة ومجرد برطة من برطات الشيعة ومجرد يعني كذبة من الصباغين كما يقولون. الامر الثالث انهم قالوا ان نعزل عليا وان نعزل معاوية وان نترك الامر شورى بين المسلمين. كده هما بيحجموا الامر في الخلافة، وكده برضو دم سيدنا عثمان خرج من المسألة، وكأن دم عثمان ده كان الذريعة اللي معاوية بن أبي سفيان بس كان واخدها على أساس أنه ينازع عليا في الخلافة. حاجة غريبة جدا، مفيش حتى من كتب الشيعة بيقولوا فيها ان سيدنا معاوية كان يريد الخلافة او بيقول علي انا خليفة وانت خليفة او نقتسم الامة او كل واحد ينفصل بالمكان اللي هو فيه، ورغم ذلك يلحون على هذه الفكرة. الكلام ده بقى في طياته حصل الآتي. حصل ان هم قالوا امر غريب جدا، وخد بالك مسألة التحكيم والاحداث اللي موجودة فيها عاملة زي مسرحية غير محبوكة الادوار، مسرحية فشلة، قصة فشلة، لان الصحابة رضوان الله عليهم هذه الامور يعني لا تنطلي عليهم، وهذه الامور لا يمكن ان تخرج منهم بحال من الاحوال، يعني حتى من باب المروءة مش من باب الديانة. تعال بقى نشوف هم عملوا ايه. قالوا انه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه كان ذكيا، فتفطن لما يريده عمرو بن العاص من ايقاع ابي موسى الاشعري في عزل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وتثبيت معاويه بن ابي سفيان. فابن عباس راح لابي موسى وقال له لما اراد الكلام، قال له اترك عمرا يتكلم محذرا. طيب ازاي؟ يعني انا مثلا لو انا عارف ان عمرو بن العاص ده داهية وذكي، وعارف ان عمرو بن العاص عايز يورطني، وعارف ان عمرو بن العاص عايز يخلي الامه كلها تلغ في الدماء، وعايز يعزل علي بن ابي طالب، وانا ابن عمه وانا من اشد انصاره، يبقى ما استناش لما يجوا يتكلموا، لا ده انا اروح له قبل ما يحصل اي حاجه، وقبل ما يدخل في المفاوضات اقول له يا ابا موسى لا تفعل، خلي بالك، خذ حذرك، خذ حرصك من ان عمرو بن العاص بدهائه سيوقعك في الحيله التي يريدها او في حبائل ما يريد. يبقى احنا كده الصح المفروض يتعمل، وده ما حصلش. عشان كده بقول لك المسرحيه غير محبوكه الايه، غير محبوكه الادوار، لا من قريب ولا ايه ولا من بعيد. واذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه ارضاه يريد المكر بابي موسى الاشعري رضي الله عنه ارضاه، ويريده ان يخلع علي بن ابي طالب، ازاي يسيبه ابن عباس لحد الفتره ديت ولحد التوقيت ده؟ انا قلت لك كمان ان هم مش عايزين خلافه، هم عايزين دم سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، مش عايزين اكتر من كده، اللي هم اهل الشام. وعمرو بن العاص يتحدث في هذه الايه، في هذه المساله. الغريب بقى ان هم خلوا اللي يتكلم الاول هو دايما اللي ايه هو اللي عنده المشكله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ابا موسى الاشعري لما جه يتكلم ابن عباس حذره. طيب انا بس كنت عايز اقول حاجه كمان مهمه جدا، هو ابو موسى الاشعري ده اي حد كده يضحك عليه؟ اي حد معدي كده يضحك عليه؟ زي ما بيحاولوا هم يصوروا سيدنا موسى الاشعري بهذه الكيفيه. سيدنا موسى الاشعري كان قاضيا، كان فقيها، كان متبحرا، كان من اذكى العرب اطلاقا. واحنا شفنا ان سيدنا علي ولاه على احدى ولايات العراق، وشفنا ان سيدنا علي هو الذي اختاره ليكون حكما، وشفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه، وعمر بن الخطاب يوليه، وعثمان ايضا يوليه. فسيدنا ابو موسى الاشعري ليس بالرجل الخب، ولا الخب يخدعه، وليس ايضا بالرجل البليد الغبي الذي يريد الشيعة ان يصوروه بهذه الكيفية. يبقى اذا سيدنا ابو موسى الاشعري لا يمكن ان يقع في هذه الامور بمنتهى السهولة. وقصة بقى اللي يتكلم الاول، لا طب ما كان عمرو بن العاص يختار ان هو يتكلم الاول، ويقول انا جلست انا وابو موسى الاشعري، وبعد كده اتفقنا على عزل علي وهو وافقني على ذلك، ثم بعد ذلك يقول انا لم اعزل معاوية، ويخلص الامر في كلمتين. عشان تعرف بس ان ده شغل قصاصين وشغل كدابين، بيحبوا يطولوا الامور علشان القصة تطول، وعشان حنقك وعشان حقدك وعشان كراهيتك تزيد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. كل دليل ان هم اعداء للامة، اعداء للملة، اعداء للاسلام. ما يفرقش الشيعة كتير عن الغرب الصليبي اللي بيشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، الغرب يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يشوه صورة الصحابة. ماذا بقي من الاسلام؟ وماذا يتبقى للأمة من رموزها بعد أن يجلس هذا وذاك ليسب في رسول الله، ثم يسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخطورة السب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوصلك إلى أمر كراهيتهم وهم حملة الإسلام ونقلة القرآن ونقلة الوحي. يبقى كده ما فيش إسلام ولا في دين، ويسقط الإسلام من عينيك، ويقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل سوء وله أصحاب سوء. ده النصارى بيعظموا أصحاب عيسى، واليهود يعظمون أصحاب موسى عليهم السلام جميعا، لكن تيجي تلاقي الشيعة هم أحط الناس، ودورهم هو الدور الاخطر للاسف الشديد، لان هو محو افضليه الصحابه رضوان الله عليهم، وبالتالي محو افضليه الاسلام. اذا ما حصلش ابدا كل هذه الاكاذيب. طيب قالوا ان سيدنا علي او ان سيدنا ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه وان سيدنا عمرو بن العاص تسبى وتشاتم، لدرجه ان واحد منهم قال للتاني حاجه والتاني رد عليه. يا ترى كل واحد قال للتاني ايه؟ ده نشوفه في الحلقة القادمة ونرد عليه بأمر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
بآل البيت والأصحاب يكرم بآل آل البيت والأصحاب.
جيل كقرص الشمس فوق سحابي متوهج.